والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه على أساس التصورات المشهورة في حقيقة الواقع، وأنه إلالة تصورية بين اللفظ والمعنى وملازمة تصورية، لا يحتاج استعمال المجازي إلى وضع آخر، لا لأصل الدلالة التصورية الشأنية على المعاني المجازية ولا في مرحلة استعمالها، بل تكفي نفس الوضع الأول تحقيق الدلالة الشأنية ولو الطولية الخفيفة بين اللفظ وبين المعنى المجازي، كما هذا المقدار أيضا يكفي لحسن الاستعمال وصحته بلا حاجة إلى وضع جديد زائد. وأما على مسلك التعهد الذي يرى أن الواقع حقيقته الدلالة التصديقية الحاصلة من القضية التي يتعهد بها كل مستعمل، أنه لا يأتي باللفظ مثلا إلا وهو قاصد ومريد إفهام معناه، وأن الدلالة التصورية دلالة أنسية تبعية ليست هي الدلالة الوضعية. على هذا الدلالة الوضعية على هذا المسلك قد يقال حينئذ بحاجة إلى تعهد ثاني من قبل المستعمل بأنه يريد المعنى المجازي، يقصد إفهام المعنى المجازي. كلما جاء باللفظ مثلا مع القرينة لكي تتحقق هذه الدلالة على المعنى المجازي وهذه الدلالة هذه القضية الثانية التعهدية والتعهد الثاني، حينئذ قد يصاغ بهذه الصياغة أن اللفظ بلا قرينة يتعهد المستعمل بأن كلما تلفظ به يقصد ويريد إفهام معناه الحقيقي، وكلما جاء باللفظ مع القرينة مثلا يقصد ويريد إفهام المعنى المجازي، فتكون هناك دلالتان تصديقيتان، أحدهما على التعهديتان، إحداهما على المعنى الحقيقي والثاني على المعنى المجازي. هذا المقدار من البيان يمكن أن يشكل عليه أو قد يناقش فيه، أنه هذا أولا لا يفسر لنا الطولية الموجودة بين الدلالتين، فإننا لا إشكال أننا نجد أن الدلالة على المجاز سواء كانت تصورية أو تصديقية مهما كان حقيقة الواقع دلالة ثانوية طولية في طول الدلالة على المعنى الحقيقي. لو كان هناك تعهدان مستقلان، أحدهما لللفظ بلا قرينة والآخر لللفظ مع القرينة، التعهدان على قدم واحد، التعهدان على مستوى واحد، لماذا تكون القضية التعهدية الثانية في طول قضية التعهدية بل تكون في عرضها؟ لأنهما كل منهما تعهد على حد الآخر، التعهد الثاني على حد التعهد الأول، وكل منهما موضوعه أو طرفه حصة خاصة من اللفظ. التعهد الأول طرفه والدال فيه في القضية التعهدية الأولى الحصة الخاصة من اللفظ وهو اللفظ المجرد عن القرينة، والتعهد الثاني أيضا طرفه اللفظ المقيد بالقرينة، يكون من قبيل ما إذا وضع لفظان أو وضع لفظ واحد بشكلين، مثلا اللفظ مع التنوين وضع لشيء واللفظ بلا تنوين وضع لشيء آخر، هل يقال أن الثاني في طول الأول؟ لا يكون بينهما طولية. مجرد كون التعهد الثاني أخذ فيه في طرفه القرينة والتعهد الأول أخذ في طرفه عدم التجرد عن القرينة، هذا لا يؤدي إلى أن يكون إحدى التعهدين في طول الأخرى، بل يكونان في عرض واحد بحسب الحقيقة، مع أننا نشعر أن طولية، بمعنى أنه حتى في موارد استعمال المجازي وإرادة المجاز كأن اللفظ حتى هناك له اقتضاء لمعناه الحقيقي أولا، إنما بعناية وبمخالفة لطبع أولي انتهي إلى المعنى الثاني. الطولية حينئذ لا يمكن تفسيرها إذا كانت القضيتان بهذا النحو، هذا إشكال. إشكال آخر حينئذ أيضا يمكن إيراده، وهو أنه في موارد عدم نصب القرينة، كما إذا استعمل في المجاز بلا نصب قرينة، فإننا قلنا أنه لا شك في صحة الاستعمال المجازي ولو بلا قرينة لمن يريد الإبهام والإجمال، ليس من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له وفي غير ما يكون معنى مجازيا أصلا، استعمال اللفظ في معنى ليس بالحقيقي ولا بالمجازي ذاك غلط، لا ليس فيه اقتضاء أصلا لا أولي ولا ثانوي، لكن يقبل كل عرفي ولغوي أن استعمال اللفظ في المعاني المجازية بلا قرينة من حيث الاستعمال صحيح، غاية الأمر لا يكون مفهما للطرف المقابل، لا يكون التفهيم الانفهام الفعلي حاصلا، أما الاستعمال استعمال مناسب وصحيح وحسن في نفسه، ليس من قبيل الغلط أو من قبيل استعمال لفظ مهمل لم يوضع لشيء أصلا في معنى ابتداء، ليس من قبيل ذلك. إذن لو كان القضية التعهدية الثانية المحققة والمصححة للاستعمال المجازي هو التعهد بأنه قضية تعهدية بأن اللفظ مع القرينة كلما جيء بها يراد بها المعنى المجازي، إذن اللفظ بلا قرينة لا يكون موضوعا لهذا المعنى، إذ لا تعهد بين اللفظ بين تلك الحصة من اللفظ وهي اللفظ المجرد عن القرينة مع المعنى المجازي، فلا يكون استعماله فيه صحيحا حينئذ، بناء على أن المصحح للمجاز هو هذا الوضع الثاني. ولعله حينئذ لدفع مثلا هذين الإشكالين يمكن تطوير القضية التعهدية الثانية بشكل آخر بأحد شكلين، الشكل الأول أن يقال بأن القضية وضع القضية التعهدية الثانية لللفظ مثلا المجرد لللفظ مع القرينة أو لمطلق اللفظ ولو بلا قرينة لكي يندفع الإشكال الثاني، أيضا التعهد بأن اللفظ موضوع كلما جيء به يمكن أن يقصد المعنى المجازي يريد المعنى المجازي، هذا يكون قيده قيد القضية التعهدية الثانية أن لا يريد المعنى الحقيقي، إذا لم يكن يريد المعنى الحقيقي حينئذ في موارد عدم إرادة المعنى الحقيقي لو جاء باللاف مع القرينة أو حتى بلا قرينة كما في موارد الإجماع مطلق اللاف يتعهد بأنه كلما لم يرد المعنى الحقيقي إذن يريد إفهام المعنى المجازي. فإذا جعلنا القضية التعهدية الثانية بهذا النحو أنه قضية تعهدية تعهد بأنه كلما لم يرد المعنى الحقيقي فإذا جاء باللاف وهو يريد المعنى المجازي، وبهذا يندفع كلا الإشكالين. الإشكال الثاني يندفع لأنه في موارد الإجمال والإبهام اللف له تعهد للمستعمل، تعهد في أنه لو جاء به يريد المعنى المجازي إذا لم يكن يريد المعنى الحقيقي، وهو لا يريد المعنى الحقيقي في موارد استعمال المجاز ولو بلا قرينة، فهو لا يريد المعنى الحقيقي بحسب الفهم. الإشكال الأول أيضا يندفع، أي الطولية، عدم الطولية أيضا يظهر وجهه، فإن اللفظ أولا يدل على إرادة معناها الحقيقي، ولهذا لو لم يكن قرينة يفهم منه المعنى الحقيقي. وإنما وإن شئتم قلتم التعهد الأول ينفي موضوع التعهد الثاني، التعهد الأول يقول أنه أراد المعنى الحقيقي، إذن فلا موضوع للتعهد الثاني، لأن التعهد الثاني موضوعه إذا لم يرد المعنى الحقيقي فهو يريد المعنى الحجازي، فيكون حاكما ورافعا لموضوع التعهد الثاني. وهذا هو معنى الطولية بين التعهدين، التعهد الثاني في طول التعهد الأول، وهو الذي يفسر لنا أن اللفظ يقتضي حتى في موارد استعمال المجازي حتى مع القرينة الصارفة، اللفظ كأنه اقتضاءه الأول إرادة المعنى الحقيقي منه، أي الدلالة على المعنى الحقيقي، وأن الدلالة على المعنى المجازي كأنها فيه ترتب وفيه عناية بعد أن لم يكن يريد المعنى الحقيقي إما واقعا أو نصر عليه قرينة أيضا كما لو كان هناك قرينة صارفة. إذن فإذا أخذنا موضوع التعهد الثاني مقيدا وجعلنا التعهد الثاني مشروطا بعدم إرادة المعنى الحقيقي تمت الطولية، وتم أيضا اندفع كلا الإشكالين. وهناك وجه ثاني أيضا لدفع الإشكالين في صيغة التعهد الثاني، وذلك بأن يقال بأن التعهد الثاني عبارة عن إرادة أحد المعنيين الجامع بين المعنيين الحقيقي أو المجازي. فرق هذا التصوير والصياغة للتعهدين عن الصياغة الأولى أن الصياغة الأولى تكون القضية التعهدية الثانية مشروطة بعدم إرادة المعنى الحقيقي، بينما في هذه الصياغة الثانية القضية التعهدية والتعهد الثاني مطلق كالتعهد الأول. هناك تعهدان في عرض واحد، أحدهما تعهد أنه كلما جاء باللفظ يريد المعنى الحقيقي، والآخر تعهد بالجامع أنه كلما جاء باللفظ يريد أحد المعنيين، وهذان التعهدان ينطبقان إذا أراد المعنى الحقيقي يكون بحسب الحقيقة قد التزم بكليهما ولم يتخلف عن شيء منهما، لأنه حينما يريد المعنى الحقيقي يكون قد التزم بالتعهد الأول، وأيضا يكون قد التزم بالتعهد الثاني حيث أنه جاء بالجامع في ضمن أحد الفردين، فإن التعهد بالجامع يمتثل ويتحقق بالإتيان بأحد فرده، فإن الجامع امتثاله بالإتيان بأحد أفراده لا محالة. وإنما يبقى التعهد الثاني له مجال حينئذ حينما يتخلف عن التعهد الأول، حينما يتخلف عن التعهد الأول حينما يتخلف عن التعهد الأول حينئذ يبقى مجال للتعهد الثاني إذا لم يقصد المعنى الحقيقي ولم يرد المعنى الحقيقي وقد جاء بالله. لو لم يكن التعهد بالجامع موجودا إذن لا يكون هناك دلالة على معنى المجازي، لكن حيث أن التعهد الثاني باق وهو أنه لو جاء بالله لا بد أيضا أن يكون مريدا لأحد المعنيين، فحينئذ وحيث أن هذا الفرد غير مراد من كما لو نصر قرين على أن هذا الفرد من الجامع وهو المعنى الحقيقي لم يرده ولم يقصده، إذن يبقى مقتضى التعهد الثاني أنه حقق الجامع وهو إرادة أحد المعنيين في ضمن فرده الآخر وهو إرادة المعنى المجازي. فالتعهد الثاني في الصيغة الثانية مطلقة من لا شرط فيه، لكن القيد في التصرف في متعلقه، متعلقه الجامع بين المعنيين لا خصوص المعنى المجازي لكي يكون متخلفا حين الإتيان حين قصد المعنى الحقيقي. ومن هنا تكون الطولية أيضا محفوظة أنه حيث لا قرينة مقتضى إعضال كلا التعهدين إرادة المعنى الحقيقي، لأن هذا فيه عمل بكل من التعهدين، وإنما تصل النوبة إلى التعهد الثاني إلى عدم تخلف التعهد الثاني وحده حينما يتخلف التعهد عن التعهد الأول أو ينصب قرين عن عدم إرادته للمعنى الحقيقي، يبقى حينئذ إمكان الالتزام والقصد بنحو بحيث لا يكون متخلفا للتعهد الثاني، فيكون هذا الترتب بهذا النحو. وهذا نظير بحسب الحقيقة الفرق بين هذين الصياغة هاتين الصياغتين والنحوين من البيان كالفرق الذي يذكر في موارد في بعض الموارد التي من الواجب التخييري، فإنه تارة في مواد دوران بين التعيين والتخيير، فإنه تارة يكون هناك أمران يعقل فيه أمران بهذا النحو، أمر بأحدهما المعين وأمر بالآخر على تقدير ترك الأول، فيكون هناك الأمر بالآخر واجبا مشروطا، يكون إيجابه مشروطا بترك الأول، لو ترك الأول فجئ بالثاني. ويمكن للمولى إذا أراد أن المكلف لا يترك كلا الواجبين كما في مواد الترتب، حينئذ يمكنه أن يأمر بالأول ويأمر بالثاني على تقدير ترك الأول، هذا نحو، فيكون الواجب الأمر الثاني مشروطا بنحو الوجوب المشروط بترك موضوع فعليته ترك الأول، هذا يشبه الصيغة الأولى المتقدمة. ويمكن بنحو آخر أن يصل المولى إلى مطلوبه بأن يجعل أمرين مطلقين لا مشروطين، أمر بهذا الفرد بالخصوص وأمر بالجامع بينه وبين الفرد الآخر، وهذا حينئذ المكلف لو جاء بهذا الفرد امتثل كلا الأمرين، امتثل الأمر بهذا الفرد لأنه قد حقق تعلقه، وهم امتثل الأمر بالجامع بينهما لأن الجامع يتحقق في ضمن فرده. وإذا أصل أمر الأول بأن أراد أن يترك هذا الفرد يأخذه الأمر الثاني، فإنه حينئذ حينما يعصي الأول الأمر الثاني بعد باق في حقه، إذ يمكن أن يأتي بالفرد الثاني للجامع، فيكون حينئذ إتيانه حينئذ هذا الأمر الثاني فائدته بالجامع أنه يمنعه يمنع المكلف من أن يترك كلا الفردين. ففي موارد الترتب بين الفردين كما يمكن للمولى أن يصل إلى غرضه وهو أن هذا الإنسان لا يترك كلا الفردين الفرد الثاني على تقدير ترك الفرد الأول بأمر به ترتبي مشروط، فإن الأمر الترتبي أمر وجوب مشروط، أمر بذاك الضيد مثلا أو بذاك الطرف مشروطا بترك هذا الضيد، كذلك يمكنه أن يصل إلى هذه النتيجة بأمرين مطلقين أحدهما بالفرد والآخر بالجامع، وهذه صياغة أخرى في موارد الترتب لإمكان نتيجة الترتب، قد ذكرها المحقق العراقي في بحثه في الترتب حينما قبل الترتب بالنهاية وخالف أستاذه صاحب الكفاية، قال إلا أنه لا ينحصر الواجه في الوصول إلى الترتب بالأمر الترتبي المشروط لكي يبحث عن إمكانه واستحالته، يمكن الوصول إليه بنحو آخر، حاول أن يذكر شيئا يرجع روحه إلى هذا البطلان. إذن فبحسب الحقيقة هنا أيضا القضية التعهدية يمكن أن تكون القضية التعهدية المصححة للاستعمال المجازي على مسلك التعهد، يمكن أن تكون قضية تعهدية مشروطة بمخالفة التعهد الأول وعدم إرادة المعنى الحقيقي، وبهذا تكون القضية التعهدية الثانية المصححة للمجاز طولية بمعنى معلقة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، وتكون قضية مشروطة بشرطين. ويمكن أن تكون مطلقة القضية التعهدية الثانية مطلقة كالقضية التعهدية الأولى، أم متعلقها هو الجامع بين أحد المعنيين، وحينئذ كلما تخلف هذا يمكن أن يكون ذاك باقيا على حاله. مقتضى التعهد الثاني إرادة ذاك الفرد الذي هو هنا المعنى المجازي، إرادة المعنى المجازي. وعلى كل حال هذه صياغات أو صياغتان للقضية التعهدية بنحو بحيث يندفع بالنتيجة كلا الإشكالين المذكورين متقدمين، بمعنى أنه تحفظ الطولية بين التعهدين بحسب النتيجة ولو بحسب النتيجات، وأيضا يكون الاستعمال المجازي في موارد الإجمال والإبهام صحيحا أيضا وليس غلطا، لأن أصل الدلالة التعهدية والوضعية التي هي الدلالة الوضعية عند أصحاب هذا المسلك تكون هذه الدلالة موجودة ومحفوظة. إلا أن الصحيح والإنصاف أنه نحن لو قبلنا مسلك التعهد لا نقبل الحاجة إلى تعهد ثاني في باب المجاز، لأنه يمكن أن يصل المستعمل إلى غرضه في بوارد المجاز هو إرادة المعنى المجازي بلا حاجة إلى تعهد ثاني، بل يكفي نفس التعهد الأول في تمكين المستعملين من قصد المعنى المجازي وإرادة إفهامه للمخاطب مخاطبين. فإنه مثلا حينما يقول يستعمل اللفظ يقول رأيت أو رأيت أسدا يرمي مع القرينة، حينئذ هنا إما أن يكون قد استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي، الاحتمالات ثلاثة، إما أن يكون قد استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو يكون قد استعمله في المعنى المجازي الشبيه بالمعنى الحقيقي وهو الرجل الشجاع، أو يكون قد استعمله في معنى آخر غير حقيقي غير موضوع له وليس مناسبا مع المعنى الموضوع له أيضا، ولا مناسبة بينه، هذا الذي لا يصح فيه الاستعمال المجازي. الاحتمال الأول ينفيه القرينة إذا كان هناك قرينة على أن هذا الإنسان بحسب الحقيقة قرينة يرمي كما في مثال يرمي، نصب قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، إذن هذه القرينة تكون كاشفة ودالة دلالة تصديقية على عدم إرادة المعنى الحقيقي، إذ الحيوان المفترس لا يمكنه أن يرمي. يبقى الآن يدور بين الاحتمالين، احتمال أنه يريد ذاك المعنى الذي ليس أي مناسبة بينه وبين الله، هذا أيضا ينفيه ظهور حال المتكلم في أنه في مقام الإخطار والإفهام، وكونه في مقام الاستعمال والإخطار والإفهام إنما لا يناسب الاحتمال الثالث بأن يريد المعنى الذي ليس لللفظ صلاحية أصلا حتى أنسية بحسب تعبير هؤلاء لإخطاره في الذهن، هذا أيضا خلاف حكمة المتكلم أو خلاف كونه ملتفتا عارفا بأساليب المحاورة. فهذا الاحتمال أيضا ينتفي، يتعين هذا الاحتمال الوسط وهو أنه يريد المعنى المجازي الذي هو المناسب مع المعنى الحقيقي والمشابه للمعنى الحقيقي. يبقى إشكاله أنه في موارد الاستعمال المجازي بلا قرينة كيف نقنع؟ المفروض في موارد الاستعمال المجازي بلا قرينة لا يحصل إفهام ودلالة تصديقية عند أصحاب هذا المسلك. أصحاب مسلك التعهد يجعلون الدلالة الوضعية عبارة عن الدلالة التصديقية، والدلالة التصديقية لا تحصل في موارد الإجمال، قصد الإجمال والإفهام جزماً. وأما حسن الاستعمال في نفسه يكفي فيه الصلاحية التي أشرنا إليها، هذه الصلاحية وحدها كافية لأن يكون هذا الاستعمال حسنا، يعني ليس مستهجنا، لأن اللفظ فيها هذه الصلاحية والدلالة الأنسية التصورية. إذن فبناء على مسلك التعهد لا يحتاج في الواقع إلى أكثر من قضية تعهدية واحدة بلحاظ المعنى الحقيقي بين اللفظ وبين معناه الحقيقي. فلا حاجة في المجاز لا على مسلك التعهد ولا على مسلك المشهور، لا حاجة في المجاز إلى الوضع الثاني لللف ولو بنحو الوضع النوعي أو الشخصي. إذا كان المجاز منحصرا في معنى واحد فشخصي وإلا فنوعي للمعاني المجازية، بل يكفي الوضع للمعنى الحقيقي لصلاحية دلالة على المعنى المجازي هم في عالم مرحلة التصور والدلالة الشأنية مع قطع النظر عن الاستعمال، وهم بلحاظ في مقام الاستعمال أيضا حسن الاستعمال أيضا لا يتوقف على وجود وضع آخر بلحاظ المعاني المجازية. يكفي في حسن الاستعمال المشابهات والمناسبات، ومن هنا لا يكون المجاز بحاجة إلى وضع، هذا هو الصحيح. ثم بعد هذا يوجد بحث آخر هنا، نقطة أخرى أو نقطتان بقيتا عارضتان في البين. النقطة الأولى من النقطتين أنه قد جاء في بعض الكلمات أنه يمكن أن يكون هناك حالة ثالثة مثلا بين الحقيقة والمجاز، وهو حالة وضع اللفظ مع القرينة للمعنى المجازي، فيكون المعنى موضوعا له بحسب الحقيقة لكن مع القرينة. اللفظ تارة يكون موضوعا للمعنى لمعنى من المعاني، والمعنى الآخر معنى مجازي له، والقرينة قرينة على المجاز. وإذا وضع لذاك المعنى المجازي كما في مواد النقل يصبح ذاك المعنى المجازي معنى حقيقيا لله. فالمعنى الثاني إما أن لا يكون موضوعا له الله فيكون مجازيا، والقرينة قرينة على أنه أريد من الله ذاك المعنى مجازان، هذه حالة هي حالة المجاز. وأخرى اللفظ يوضع لذاك المعنى فيصبح المعنى حقيقيا فلا يحتاج إلى قرينة، وهذا أيضا الحقيقة. توجد حالة ثالثة، يقال اللفظ لم يوضع لهذا المعنى وإنما اللفظ المركب مع القرينة وضع لهذا المعنى، وفرقه أن اللفظ وحده حتى في مواد التركيب لا يدل على هذا المعنى، بل هو مع القرينة يدل المركب يدل على هذا المعنى، ومثلوا له بالماء المضاف، جعلوا الفقه الماء المضاف من مصاديق هذا الشيء الثالث. مثلا حينما نقول ماء الرمان، ماء الوجه، ماء الرمان، ماء الذهب، هنا هؤلاء من ناحية لاحظوا أن الماء حينما نقول ماء الرمان أو ماء الذهب ماء الوجه هذا ليس هو المعنى الحقيقي للماء، لأن المعنى الحقيقي للماء هو الماء المطلق لا الماء المضاف. ولهذا يقولون الأوامر بالغسل بالماء ظاهرة في إرادة الماء المطلق، فلا يصح الغسل بالماء المضاف، ولا يكون الغسل بالماء المضاف مطهرا، لأنه اغسله بالماء مثلا الماء ظاهر في المطلق، استعمال الماء في الماء المضاف يكون مجازا. لكن من ناحية أخرى لاحظوا أن هذا الماء الرمان حينما يستعمل في ماء الرمان ليس فيه استعمال المجال، ليس كالأسد الذي نستعمله في الرجل الشجاع ونقول رأيت أسدا يرمي. هناك أسد استعمل في غير ما وضع له ويرمي قرين على هذه العناية، نشعر فيها بعناية. أما حينما نقول ماء الرمان ليس فيه عناية، أين هذه العناية في ماء الرمان؟ حينما نقول ماء الرمان أو ماء الذهب أو ماء الوجه لا نشعر بأن الماء استعمل في معنى المجازي، ويكون كلمة الرمان قرينة على أنه أريد غير معناه. بالرمان أفيد أن الماء أريد منه غير معناه الحقيقي، أريد من الماء غير الماء الحقيقي، والقرينة على ذلك الرمان، ليس هكذا. فجعلوا قالوا هذا شق آخر، هذا ليس من المجاز بل من الحقيقة، لكن الحقيقة المركبة، أي مجموع هذا التركيب ماء الرمان المضاف والمضاف إليه، وضع هذا المركب لخصوص هذا المعنى فلا يكون فيه مجازية. وبهذا ادعي إمكان وضع اللفظ مع القرينة للمعنى المجازي، وبذلك يخرج اللفظ عن كونه للمعنى، يخرج عن كون ذاك المعنى معنى مجازيا لللفظ وضع له بحسب الحقيقة، فلا عناية فيه. اللفظ مع المتمم مع المركب مع جزءه الآخر وضع لهذا المعنى فيخرج عن كونه مجازيا إلى كونه حقيقيا، ولهذا لا يكون فيه عناية المجاز. لكن في نفس الوقت نفس اللفظ وحده ليس موضوعا، لا يشبه الحقيقة، كما لو كان اللفظ من أول الأمر كلمة الماء موضوعة للجامع بين المضاف والمطلق، لو كان الماء موضوعا للجامع بين المضاف والمطلق وكان الماء إطلاقه على الماء المضاف وحده أيضا حقيقية لم يكن فيه عناية. لا ليس كذلك، إطلاق لفظة الماء بلا إضافة إلى الرمان على ماء الرمان مجاز وفيه عناية، لكن حينما نضيفه إلى الرمان ونطلق المجموع يخرج عن كونه مجازا ويخرج عن كونه فيه عناية، فيكون هذا من الوضع المركب، وضع اللفظ مع القرينة لهذا المعنى، وهذا شق ثالث أو قسم من الحقيقة بحسب الحقيقة، قسم من المعنى الحقيقي والاستعمال في المعنى الحقيقي للمعنى المجازي. ولا من لكن المستعمل في المعنى الحقيقي هو المركب، لأن المركب موضوع لا ذات الماء، فلو استعمل الماء وحده ولم يأتي بالمضاف إليه بالرمان وأراد الماء المضاف كان مجازيا، لأن الماء وحده ليس موضوعا لهذا المعنى، موضوعا لذاك الحصة الخاصة من السائل، السائل الخاص هو الماء المطلق، فاستعماله في غيره يكون مجازا. لكن حينما يأتي بالمضاف إليه الذي هو قرينة، هو مثلا بمثابة القرينة المجموع، حينما يستعمله في هذا المعنى الخاص يكون الاستعمال حقيقيا. ومن هنا قالوا بأن استعمال ماء الرمان وماء الوجه ماء الذهب وكذلك أسامي المياه المضافة في معانيها هذا الاستعمال ليس استعمال المجازية، ليس من قبيل استعمال كلمة أسد في يرمي. هذه مسألة أيضا طرحت وجيء بها في كلماتي، هذه النقطة الباقية، هل هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ الصحيح أنه ليس بصحيح، يأتي إن شاء الله.